الحمد لله رب العالمين، القائل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، نجدد اللقاء بكم مع برنامجكم الوقف والابتداء مع فضيلة الشيخ إسلام نصر الأزهري. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم
الله يحفظك.
جزاكم الله خير.
ربنا يبارك. ومع اللقاء الخامس، كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن علاقة علم الوقف والابتداء بغيره من علوم الشريعة، وفي هذا اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن تعريف علم الوقف وتعريف الابتداء، وأيضا نتكلم عن هل الأصل في القراءة الوصل أم الوقف، ونتحدث عن هل الوقوف القرآنية توقيفية أم توفيقية، أيضا نتحدث عن حكم تعمد الوقف القبيح والوصل القبيح، ثم ختاما نتحدث عن أصناف المتحدثين في الوقف. نبدأ أولا فضيلة الشيخ عن ما تعريف الوقف.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نرحب بشيخنا فضيلة الشيخ حمدي السيد سعد، مقرئ القراءات بالمسجد النبوي الشريف، ونرحب بالسادة المشاهدين الكرام. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن مقدمات مهمة يحتاج إليها الدارس في هذا المجال، يحتاج إلى معرفتها ليقف على طبيعة وحقيقة علم الوقف والابتداء. تعريف الوقف كما عرفه أهل العلم يختلف عن تعريف علم الوقف، علم الوقف كعلم مجمل، والعلم بالقواعد والأصول التي يعرف بها القارئ أين يقف ومن أين يبدأ، أو محل وقفه ومحل بدئه. أما الوقف فهو قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة في الحال.
طيب، يعني قطع الصوت زمنا يتنفس فيه عادة.
ليعلم المشاهد أن المتقدمين من أهل العلم كان عندهم مصطلحات ثلاثة: الوقف والسكت والقطع. هذه الثلاثة كانت بمعنى واحد، لكن المتأخرين فرقوا، قالوا إن الوقف شيء والقطع شيء آخر والسكت شيء ثالث. هذا التعريف شمل علم الوقف وأخرج ما عداه. يعني حين نقول يعني
قطع الصوت
زمنا يتنفس فيه، أخرج السكت لأن السكت لا نفس فيه،
يعني السكت بدون تنفس.
ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني. بنية استئناف القراءة في الحال أخرجت القطع.
قطع، لأن الذي يقطع القراءة لا يستأنف القراءة بعد ذلك،
يعني إلا بعد مدة طويلة. لا يستأنف في الحال لكن بعد مدة طويلة. إذن هذا التعريف شمل الوقف وأخرج السكت وأخرج القطع.
قطع. جميل. إذن ما تعريف البدء؟ يعني إحنا عرفنا الوقف، فما تعريف البدء؟
الحقيقة لم أقف على تعريف للبدء عند المتقدمين إلا عند الإمام الكبير الجعبري رحمه الله في كتابه وصف الاهتداء. قال إن البدء أو الابتداء هو اللفظ بكلمة منفصلة الزمان. اللفظ بكلمة منفصلة الزمان، يعني أن يلفظ القارئ ويبدأ بكلمة انفصلت في الزمان عما قبلها، سواء أكان هذا الانفصال قصيرا أم طويلا. يعني لو كان انفصالا قصيرا ثم ابتدأ يكون بدءا بعد وقف، لو طال الانفصال زمن طويل يكون وقف بدءا بعد قطع. هو اللفظ بكلمة منفصلة الزمان، وهذا تعريف جامع مانع للإمام الجعبري رحمه الله،
رحمة الله عليه. هل القراءة الأصل في القراءة الوصل أم الوقف؟
الأصل في القراءة هو الوصل. لماذا؟ لأن كل ما خرج عن الأصل فلا بد أن سببا أخرجه، يعني كل شيء خرج عن أصله يعني فلا بد أن له أسبابا
يعني
أخرجه.
يعني نحن نقف لسبب.
نعم نقف لسبب. طالما أن الوقف له سبب إذن هو عارض على الأصل.
عارض على الأصل.
يعني كأن نقول مثلا المد الطبيعي هو ما لا سبب له، لكن الفرعي وله أسباب.
له أسباب.
بل أصل المد الطبيعي.
نعم.
كذلك الوصل هو الأصل في القراءة، أما الوقف فسبب. يعني أسباب الوقف إما اختياري أو اضطراري أو اختباري مثلا.
نعم.
هذه أسباب الوقف. لذلك كان الأصل في القراءة هي الوصل، لا سيما وأن الإمام حمزة ابن حبيب الزيات وابن كثير كان يقفان حيث انقطع النفس، إلا ابن كثير استثنى بعض الآيات كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله.
نعم.
وجعلوا الوقف كانوا يقفون حيث انقطع النفس.
صحيح.
الإمام حمزة وابن نعم. كثير يقفان حيث انقطع النفس،
يعني يعلم أيضا يعلم الطالب يعني ضبط الكلمات،
ضبط الكلمات،
أواخر الكلمات.
نعم نعم. هو كان عنده القرآن كله كالسورة الواحدة، يقرأ فيقف حيث انقطع النفس.
وعلى ذلك يعني ينبغي للشيخ المقرئ
نعم.
أن يعلم طلابه كيفية القراءة بالوقف والوصل.
نعم حتى في الآيات.
القراءة بالوصل يعني يترتب عليها أحكام ويترتب عليها ضبط.
نعم نعم. الضبط طبعا علم النحو يكفيه، لكن
أيوة.
الأحكام المترتبة على الوصل لابد أن يقرأ بالوصل حتى يتقن هذه الأحكام. أيضا وضعت على في المصحف، ضبطت آخر الكلمات في كل آية، مما يدل على أن القراءة أصلا مبناها على الوصل. إذن الأصل في القراءة هي الوصل، لا سيما أيضا أن معاني القرآن متصلة ببعضها.
أيوة.
القرآن كله لحمة واحدة، مسبوك سبكا واحدا.
نعم. أيوة.
المعاني كلها متصلة، فلذلك كانت كان الأصل هو الوصل والوقف عارض وله أسباب.
جزاكم الله خير.
أيوة.
ننتقل إلى نقطة أخرى. هل الوقوف القرآنية، وهذا يعني الحقيقة سؤال مهم جدا يعني.
نعم.
هل الوقوف القرآنية توقيفية؟ يعني هل نزل القرآن بوقوفه هكذا فنحن ليس لنا أن نتجاوز هذه الوقوف إلى غيرها، أم أنها توفيقية يعني تختلف من مصحف إلى آخر بحسب التفسير أو الإعراب وهكذا؟
والحقيقة الذين يقولون أن الوقف علم الوقف علم توقيفي وقعوا في مغالطات عديدة، منها أولا أن أصلا العلوم التي قام بها علم الوقف والابتداع علوم اجتهادية، التفسير، معرفة الأعاريب وما يترتب على كل إعراب من معنى وأوجه البلاغة وكذا، كلها علوم اجتهادية. فطبيعة أن هذا العلم طالما أن العلوم التي قامت به أو التي قام بها علوم اجتهادية إذن هو علم اجتهادي أيضا. أضف إلى ذلك أن ما ذكروه في كتب التجويد من وقوف السنة هذه أصلا لم ترد في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لم يرد عنه وسلم أنه وقف وقفا بعينه أو وصل وصلا بعينه. الوارد عنه أنه كان يتتبع المعاني ويقف عندما يتم به المعنى، سواء كان على رأس الآية أو بعد رأس الآية أو في جزء الآية، عندما يتم به المعنى والإعراب كان يقف عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو مقتضى الفصاحة والبلاغة العربية. أضف إلى ذلك أن المصاحف اختلفت في وضع العلامات.
نعم.
يعني في الموضع الواحد قد يكون جيم أو ميم أو كذا.
أنا أخذ ذلك مثالا.
نعم.
في قول الله عز وجل رهبانية ابتدعوها.
نعم.
اللي هي وجعلنا في قلوب الذين
تبعوه رأفة ورحمة. نعم.
هنا يعني بعض المصاحف تضع علامة وقف ميم يعني علامة الوقف اللازم.
نعم.
وبعض المصاحف تضع علامة قلي.
نعم.
وبعض المصاحف جيم، وبعض المصاحف صلي، وبعض نعم. المصاحف ليس شيء يعني لا تضع شيء.
نعم. التوجيه الإعرابي والمعنوي يختلف.
التوجيه الإعرابي والمعنى يختلف، فلذلك اختلفت الوقوف.
نعم. أيضا في قول وما يعلم تأويله إلا الله، بعض
صحيح.
المصاحف وضعت ميم وقف لازم
وبعضها
قلي.
نعم.
لو كان العلم الوقف توقيفي ما اختلفوا مثل هذه الاختلافات، لا سيما وأن علماء الذين كتبوا في هذا المجال قديما وحديثا لازالوا يختلفون في توجيه الوقوف.
صحيح.
بعضهم يقول في الموضع الواحد ذاته يجوز الوقف، وبعضهم لا يجوز. إذن ليس توقيفيا أبدا، وإنما هو توفيقي، لكن يوفق الله له من شاء من عباده العالمين بمعاني القرآن الكريم.
نعم.
الدارسين لعلومه من إعراب وبلاغة ومعنى.
نعم.
وغير ذلك.
لذلك يعني هذه التأصيلات مهمة جدا لطالب العلم العلم القرآن والقراءات، حتى يعني يضبط الوقوف بعد ذلك. فإذا علم هذه التأصيلات يعني أصبح عنده قواعد يقيس بها الوقوف والابتداء. نخلص من ذلك إلى أن علم الوقف توفيقي وليس توقيفي. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي ما حكم تعمد الوقف القبيح، تعمد الوقف القبيح والوصل القبيح؟
طبعا من تعمد وقفا قبيحا يفسد به المعنى أو وصلا يفسد به المعنى أثم شرعا،
لأنه
أفسد المعنى في القرآن الكريم. يعني
لكن لو أخطأ يعني لأنه ليس عنده علم،
أخطأ وعنده لا مبالاة أو مثل هذا، لنبغي أن يعلم، لكن يعلم. لا يتقدم لإمامة الناس ولا للتصدر، لأن كما ذكرنا أن كل مفسر لابد أن يعتمد على ما كتبه علماء الوقف، لأنك لن تصل إلى المعنى تاما مكملا إلا من خلال علم الوقف والابتداء.
يعني لو نأخذ مثال على الوقف القبيح،
نعم،
أو البدء القبيح، أو يعني مثال على الوقف القبيح مثلا،
يعني بعض الناس يقول ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته،
يعني لو وقف على هذا
الوقف وقف قبيح، قبيح جدا. جدا نعم،
يعني حاشا لله، يعني جاء يعني
سبحانه وتعالى.
نعم.
في بعض الوقوف البدء القبيح، ومنتشر جدا عند كثير من القراء، يقولون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ثم يقف ويقول وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طبعا خطاب موجه للمؤمنين.
نعم.
ونفى بهذا ولاية الله للمؤمنين تماما، كما كالذي يقول ما لك من الله من ولي ولا نصير.
هو يعني كثير، يعني مثلا في أول سورة الممتحنة يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، ثم يبدأ يقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم.
نعم،
يعني يحذر الناس من الإيه، من الإيمان بالله عز وجل.
هناك وقوف وبدء قبيح،
وطبعا الوقف القبيح سنتناوله في الإيه.
نعم. وتعمده حرام شرعا،
تعمده طبعا،
لكن حرام. الخطأ في أو اللامبالاة أو كذا ينبغي أن يعلم الخاطئ المخطئ.
نعم.
وكذا.
نعم. بقيت نقطة وهي أصناف المتحدثين في الوقف.
طبعا تكلمنا أن قلنا أن علم الوقف توفيقي وليس توقيفيا.
أيوة.
وليس أي أحد يتحدث في الوقف والابتداء، أنه لم ينبغي أن يكون متمكنا
يعني
من علوم،
كما أنه يتعلم حروف القرآن.
نعم.
ينبغي له أن يتعلم وقوف القرآن.
وقوف القرآن، طب كيف يعني يتعلم؟
يعني ليس أمرا تقليديا، مثلا يسمع الشيخ فلان يقول كذا فيقلده، أو فلان
هو المقلد يقلد. لكن أنت كطالب علم يريد أن يرتقي، لابد أن يعني يكون ملما بالعلوم المحيطة بهذا العلم.
نعم.
إن السؤال يقول أصناف المتحدثين. نعم. ليس أصناف القارئين، لأن القارئ صحيح. مقلد.
نعم.
لكن المتحدث في الوقف، المتحدثون في الوقف من خلال الاستقراء العام لهذا المجال، أربعة أصناف. أولا هناك من يراعي اللغة تمام الإعراب.
نعم.
وتمام المعنى وتمام البلاغة
والذوق
العام
يعني
للآية من خلال هذه الأصول العلمية.
ما هو الذوق يتولد من خلال الثلاثة،
من خلال الثلاثة
يعني العلم.
ومن لا عنده، من ليس عنده شيء من هذه الثلاثة فلا ذوق عنده في أداء القرآن الكريم.
هذا يعني من أعلى
المراتب، هذا أعمق من يتكلم في علم الوقف والابتداء. نعم.
طيب هناك من يراعي النحو واللغة.
نعم.
ويراعي المعنى والذوق، يعني يراعي المعنى والذوق واللغة دون البلاغة.
طبعا هذا يعني كثير يقع في مثل هذه الأخطاء في الوقف، الذي لا يراعي البلاغة، يعني هو يقول نتمم الإعراب ونتمم المعنى،
يعني المعنى صحيح
لكن البلاغة
يعني مثلا والسماء والطارق.
نعم.
وما أدراك ما الطارق، ثم يقول الطارق النجم الثاقب.
يبدأ الطارق النجم الثاقب. طبعا هذه فيها مخالفة للبلاغة القرآن التي هي في ذروتها.
نعم.
لأن القرآن لفظ عربي مقصود، التكرار مقصود والحذف مقصود والإثبات مقصود.
يعني
وعدم
لو أنها يعني في تكرارها.
نعم. بلاغة،
بلاغة
لكررها الله عز وجل.
الله عز وجل كما كرر مثلا إيه؟
وما أدراك ما ليلة القدر.
يعني ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. نعم. ليلة القدر خير من ألف شهر،
أعادها مرة أخرى وكررها. وطبعا من علل تكرار هذه أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يكرروا أن يؤكدوا على معنى ما كرروه ثلاثا ولا يزيدون على ذلك. ربنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فالبلاغة اقتضت التكرار هنا، بخلاف وما السماء والطارق
تكرار لعظم هذه الليلة ومكانتها الشريفة.
بخلاف والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. البلاغة اقتضت عدم التكرار هنا، فأنا لا أكرر.
صحيح.
إن لو 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 ربنا أراد تكرارها لكررها كما كرر غيرها، لا سيما ولها نظير في القرآن الكريم.
يعني أيضا البعض يراعي المعنى،
نعم،
ولكن لا يراعي البلاغة ولا النحو.
وهذا يعني الإمام الهبطي، الشيخ الهبطي محمد بن جمعة الهبطي،
نعم،
أعتقد هو من يعني هو من على رأس هؤلاء هذا الصنف، أنه ذكر كثيرا من الوقوف
هو
في القرآن
عالم جليل
الكريم،
ولكن يعني نعم ليست كل الوقوف عنده يعني
هو أراد أن يصلح معنى فأفسد معان أخرى،
نعم،
مع إفساد بعض الأعاريب والبلاغة، كما في قوله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، يقول نقف هنا ثم يبدأ: الملائكة يضربون وجوههم وأدبره. هو طبعا
يعني
أراد
هو مثلا أراد أن يقول أن فيه جواب لو محذوف،
هو لا هو أراد أن يقول ولو ترى إذ يتوفى الله الذين كفروا،
ولو ترى إذ يتوفى الله الذين كفروا
ويقول
ثم يبدأ
يعني
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
طبعا هو وقع في عدة أخطاء،
يعني الملائكة هذا أليست الملائكة هنا فاعل؟
نعم هي الفاعل. هو يقول إحنا لا نجعل الملائكة فاعل، لماذا؟ لأن الله هو الذي يتوفى الأنفس، ولعله غفل عن الآية.
ماذا يفعل مع قول الله تعالى:
حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا
هم لا يفرطون؟
فالملائكة يتوفون الأنفس بأمر من الله عز وجل.
صحيح.
فهنا فاعل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، والحال أنهم حين توفيهم يضربون وجوههم وأدبرهم نكاية.
لو قال الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم، إذن الملائكة يضربون وجوه أنفسهم
وأدبرهم. أعاد الضمير على أقرب مذكور،
الضمير عاد على الملائكة،
على الملائكة، لأن هي المذكور الوحيد في الجملة: الملائكة.
صحيح.
يضربون وجوههم وأدبرهم. فهو أراد أن يصلح معنى ظنه فاسدا، وهو الحقيقة معنى جاءت به القرآن، جاء به القرآن الكريم. فخالف الإعراب وخالف البلاغة، ومخالفة هذين أدت إلى معنى فاسد وكان توهمه، لكنه في الحقيقة هو معنى صحيح. وكثير أيضا من الوقوف الهبطية وتحدث فيها أهل العلم
يعني
كثيرا.
هو أراد أن يعني يراعي المعنى فوقع في الخطأ،
هو توهم معنى فاسدا فوقع في خطأ النحوي، وأنه أعاد الضمير لأقرب مذكور وهو لا يعود هنا لأقرب مذكور، ووقع في خطأ بلاغي، ووقع أيضا في خطأ معنوي.
إذن الوصل صحيح لهذه الآية.
نعم.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
نعم.
بعد ذلك يعني هناك من يراعي يعني الذوق.
نعم.
ثم يفسد المعنى ويفسد البلاغة ويفسد النحو.
هذا أغلب من يتحدث للأسف في هذا المجال، أو أغلب القارئين الذين ما تمكنوا من العلوم أو ما قرأوا على الشيوخ أو كذا يقعون في هذا. يقول مثلا: ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يقف يقول: الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله.
فجاءته إحداهما تمشي وبعدين
فجاءته إحداهما تمشي ثم يقف ويقول: على استحياء قالت إن أبي
يدعوك.
وطبعا فيها مغالطات كثيرة سنبينها بعد ذلك إن شاء الله. يقول مثلا: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. ويقول يعني أنا أستشعر أن بالذوق أن هذا المعنى صحيح. وطبعا احنا اتفقنا أن الذوق دون القواعد العلمية لا شيء،
يعني يفسد
لكن الذوق الذي يعتبر هو ذوق العالم المتمكن من الإعراب، من البلاغة، من النحو، من المعاني وهكذا.
أيوة. جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
السلام. يعني علمنا في هذا الباب أو في هذه الحلقة تعريف الوقف وتعريف البدء، وهل أصل في القراءة الوصل أو الوقف، وحكم تعمد الوقف القبيح والوصل القبيح، والوقوف القرآنية هل هي توقيفية أو توفيقية، وأصناف المتحدثين في هذا الوقف. بهذا أيها الإخوة المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.